الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا نتكلم في المقصد الثالث. المقصد الثالث بينا أن الشيخ المصنف منهجيته أنه يقدم تمهيد ومقدمات ومقاصد للمقصد الثالث. التمهيد تقدم، المقدمات قلنا بأنه سيتحدث في 15 مقدمة، ومقاصد هذا الفصل هذا الجزء الثالث ستكون 9 أبواب. بالنسبة إلى المقدمات، المقدمة الأولى والثانية فرغنا منها. المقدمة الأولى كانت شنو؟ موضوع هذا المقصد ما هو؟ المقدمة الأولى كانت موضوع هذا المقصد ما هو؟ فقد فرغنا منها. المقدمة الثانية كانت ما هي معاني الحجة؟ معاني الحجة، لأن هذا الفصل نسميه مباحث الحجة. فراد الشيخ يقف على معاني الحجة وقال أن الحجة تطلق بإطلاقين، إطلاق لغوي وإطلاق تخصصي. هذا أعيد أنا بشكل سريع، إطلاق لغوي وإطلاق تخصصي. ثم الإطلاق التخصصي يطلق بإطلاقين، إطلاق أصولي وإطلاق منطقي. ثم الإطلاق المنطقي له إطلاقان بحث هذا بيناه. فتكون حاصل المعاني التي بينت 4. الحجة معناها اللغوي ما هو؟ هذا 1. معنى الحجة لغة؟ 2. معنى الحجة عند علماء المنطق رقم 1. 3. معنى الحجة عند علماء المنطق الرقم الثاني، يعني المعنى الثاني له. والمعنى الثالث المعنى للحجة عند علماء الأصول. فأربعة معاني هذه تقدم. بس أعيد بشكل سريع، بينا أنه الحجة لغة معناها المنجزية والمنجزية. المعنى المنطقي للحجة رقم 1 قلنا قد يطلق تطلق الحجة عند علماء المنطق ويراد بها القياس، يعني نفس الصغرى والكبرى، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني للحجة عند علماء المنطق قد تطلق الحجة ويراد منها فقط الحد الأوسط، فقط الحد الأوسط. هذا انتهينا من الإطلاق الثالث، وهذا المهم، هذا كله جاب استطراد. المهم هو الإطلاق الرابع، الحجة تطلق عند علماء الأصول ويراد بها كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع. كل شيء يثبت متعلقه، يعني شنو يثبت متعلقه؟ إذا في تعريف الحجة أخذ قيدان، إخواني بس التفكير فيها. في تعريف الحجة أخذ قيدان، القيد الأول كل شيء يثبت متعلقه. شيل هاي العبارة، شايل خوفنا العبارة، هاي العبارة خوفنا شيلها. كل شيء يثبت متعلقه يعني شنو؟ يعني كل شيء فيه حكاية عن الواقع، فيه إخبار عن الواقع، فيه نظر إلى الواقع، هذا نسميه يثبت متعلقه. وبينت سابقا قلت وبهذا القيد الأول كل شيء يثبت متعلقه خرجت الأصول العملية، خرجت الأصول العملية، لأن الأصول العملية الأربعة الاستصحاب والبراءة والتخير والاحتياط ليس فيها نظر إلى الواقع. لسان الأصول العملية لم يكن لسان الحكاية والإخبار عن الواقع. إذن بهذا القيد طردت الأصول العملية، لأن الأصول العملية لسانها لسان الانسداد عن معرفة الواقع، بيد أن الأمارة عبر الشيخ قال كل شيء يثبت متعلقا. يثبت متعلقا قلت يعني فيه حكاية عن الواقع. غايته بالقيد الثاني خرجنا القطع، لأن القطع به حكاية عن الواقع. ثم قال ولم يبلغ درجة القطع، هذا ولم يبلغ درجة القطع خرجنا شنو بعد؟ ساعدني، خرجنا القطع، لأن القطع وإن كانت فيه حكاية عن الواقع، بيد أن حكاية القطع عن الواقع حكاية تامة لو لا في القطع، حكاية القطع تامة. واضح هذا؟ إذن مصطلح الحجة عند علماء الأصول هو عبر الشيخ كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع. هذا هم عدنا كل هذا عطرة، يعني قولوا الأمارة هي تلك الطريق الذي فيه حكاية ناقصة عن الواقع، فيه حكاية عن الواقع خرجت شنو؟ بعد الأصول العملية ناقصة مرت شنو؟ القطع. هذا تقدم. ثم عند تذييل كان قال وقد فطلت الحجة والأمارة والطريق والدليل، ذن 4 ألفاظ لمعنى واحد. هذه الألفاظ الأربعة مترادفة، طريق ودليل وحجة وأمارة، لأن أربع إطلاقات قد تطلق على معنى واحد، ألفاظ مترادفة. هذا كان في المقدمة الثانية وانتهينا منها. هذا كله ترى مكرر اللي يصير. من الآن فصاعدا يقع الحديث في المقدمة الثالثة. شنو المقدمة الثالثة؟ الأمارة والظن المعتبر. السؤال ما هي العلاقة؟ ما هي العلاقة بين الأمارة، مصطلح الأمارة؟ ما هي العلاقة بين مصطلح الأمارة والظن المعتبر؟ ما هي العلاقة بين مصطلح الأمارة ومصطلح الظن المعتبر؟ شوية راح أغير بالمنهجية. الشيخ يقول هنالك اتجاهان، هنالك اتجاهان عند علماء الاتجاه الأول يقول أن العلاقة بين الأمارة، يعني لفظ الأمارة، مصطلح الأمارة، العلاقة بين لفظ الأمارة ومصطلح الظن المعتبر هي علاقة الترادف، علاقة الترادف، علاقة الترادف، وذلك باعتبار إمكان إجلاس أحد هذين اللفظين مجلس الآخر، وهذا آية الترادف. إذ كلما صح إجلاس أحد اللفظين مكان الآخر فهذا يكشف على أن اللفظين مترادفان. فإذا الاتجاه الأول عند بعض علماء الأصول يقول أن العلاقة بين لفظ الأمارة ولفظ الظن المعتبر أو الظن الخاص كيف علاقة الترادف، فكلما أطلقت الأمارة فيراد بها الظن المعتبر، وإذا أطلق الظن المعتبر فيراد به الأمارة. فالعلاقة بين الأمارة والظن المعتبر كالعلاقة بين لفظ إنسان وبشر. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وهو المنتصر عند له عند الشيخ المصنف يقول لا، العلاقة بين الأمارة، مصطلح الأمارة والظن المعتبر هي علاقة التباين، علاقة التباين. شلون علاقة التباين؟ يقول لأنه الأمارة التكتولي زين علاقة التباين عند دعوة يا الشيخ. العلاقة بين لفظ الأمارة والظن المعتبر أولا العلاقة علاقة التباين والاستعمال، إذا أطلقت الأمارة وأريد منها الظن المعتبر أو العكس، أطلق الظن المعتبر وأريد منه الأمارة، هذا الاستعمال حقيقي لو مجازي بعد مجازي، فلنا دعويان. الدعوة الأولى شلون تباين، الدعوة الثانية شلون الاستعمال مجازي، وما هو مصححية، يعني ما هي المصحح والمسوق للاستعمال المجازي. واضح هذا؟ زين. يقول أما أن العلاقة علاقة التباين، إخوة الأعزاء، يقول لأن أنا قبل قليل، ولهذا أنا بين انكشف السر أنا ليش عدت المقدمة الثانية. قبل قليل بينت أن الأمارة هي عبارة شنو عن كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة الخطا. هذا التعريف شيله. الأمارة شنو الأمارة؟ ذلك الطريق الخارجي المؤدي إلى الظن بالمتعلق. هسه مثل بمثال. الأمارة شنو؟ ذلك الطريق الخارجي الذي يؤدي إلى الظن بالمتعلق. بينما الظن سواء كان معتبر أو ظن خاص. الظن شنو الظن؟ الظن شنو تعريفه؟ تعريف اللغوي. الظن هو تلك الحالة الذهنية الموجودة في الذهن والمتعلقة بالنسبة التامة. فلنا معنيان إذن. الأمارة هسا أضرب مثال. لو كان عندنا إجماع استفسوا لزين. لو كان عندنا إجماع على حرمة حلق اللحية. لو كان عندنا إجماع بالخارج على حرمة حلق اللحية. راح يجينا إن شاء الله في مقاصد هذا الكتاب بحث الإجماع. الإجماع تنسمي إحنا أصل عملي لو أمارة لو قطع تنسمي الإجماع. الإجماع نسميه أمارة. ليش الإجماع أمارة؟ لأن الإجماع فيه شنو؟ كاشفية وحكاية عن الواقع الخارجي. فتتعالي تطبق لي الأمارة وين؟ عندنا إجماع على حرمة حلق اللحية. عندنا إجماع على حرمة حلق اللحية. وين الأمارة وين الظن؟ الأمارة نفس ذلك الإجماع الخارجي. الأمارة أخواني الشيخ يقول الأمارة شنو؟ نفس ذلك الإجماع، نفس اتفاق الفقهاء. هذا شنو نسميه؟ نسميه أمارة. نفس اتفاق الفقهاء نسميه أمارة. أما أنا التفسير زين، أنا الفقيه اللي بعدني، فقهاء النجف من القديم والحديث اتفقوا على حرمة حلق اللحية. فقيه في لبنان نقل له هذا الإجماع. هذا الإجماع راح يولد شنو؟ ساعدني. يولد ظن في ذهن الفقيه. فالعلاقة صارت بين الأمارة والظن هي علاقة التباين لو علاقة السبب والمسبب علاقة السبب والمسبب علاقة السبب والمسبب. إذن الأمارة هو ذلك الطريق الخارجي ترى الطريق يعني مو تصور طريق جادة تبليغ لا 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 تصور جادة لا غلط طريق إيش هو تعبيره هذا ذلك الطريق الخارجي الذي يتولد منه الظن. خبر الآحاد خبر الآحاد نسميه أمارة نسميه أمارة الظواهر نسميها أمارة. أما الظن الظن لا ذيك الحالة الذهنية اللي أخذناها بالمنطق واللي تتعلق وين بالنسب التام وشي. فإذا العلاقة بين الأمارة والظن المعتبر لم تكن علاقة الترادف كما كان يدعي الاتجاه الأول وإنما هي علاقة التباين. هذا انتهى لأن معنى هذا غير معنى ذاك. زين ما هو المصحح لهذا الاستعمال الاستعمال المجازي؟ قال علاقة المصحح للاستعمال المجازي علاقة السببية والمسببية. إذا أطلقت الأمارة وأريد منها الظن المعتبر ففي الحقيقة والواقع أطلق السبب وأريد منه شنو المسبب. وإذا بالعكس أطلقنا الظن المعتبر وأردنا الأمارة فهذا شنو؟ إذا أطلقنا الظن المعتبر وأردنا الأمارة هنا أطلقنا المسبب والسبب المسبب وأردنا فإذا جيد قال حتى انتهي من هذه المقدمة حتى انتهي. إذا المقدمة هاي العلاقة بين لفظ الأمارة والظن المعتبر لم تكن علاقة الترادف كما يرى البعض بسبب إمكان إجلاس أحد هذين اللفظين مجلس الآخر. فإنه وإن صح أن يجلس أحد هذين اللفظين مجلس الآخر بيد أني أنا الشيخ المغفر أرى أن العلاقة بين هذين اللفظين هي علاقة التباين ولم تكن علاقة الترادف لأن معنى الحجة هو ذلك الطريق الخارجي المؤدي إلى الظن بمتعلقه. والظن هو عبارة عن تلك الحالة الذهنية الموجودة في ذهن الإنسان والتي تتعلق بالنسب التامة. والمصحح لإجلاس أحدهما مجلس الآخر أن العلاقة بين الأمارة والظن هي علاقة السبب بالمسبب. ثم عند تجهيل بسيط حتى أنهي المقدمة قال إحنا عندنا التفتول زين عندنا كلمة ظن معتبر ظن خاص ظن حجة هاي اللفظ حجة معتبر خاص هاي أوصاف موصوفها من موصوفها من هاي أوصاف ظن معتبر ظن خاص ظن حجة هاي الأوصاف حجة ومعتبر وخاص ما هو موصوفها؟ الشيخ يقول لأول وهلة قد نرى أن موصوفها شنو؟ الشيخ يقول نرى لأول وهلة موصوفها منه الظن يقول لكن هذا خطأ مو الظن وإنما هاي الأوصاف مو للمسبب وإنما أوصاف لمن؟ للسبب اللي هو شنو السبب؟ الأمارة فنقول الأمارة معتبرة الأمارة خاصة الأمارة حجة ولذلك قياس أبي حنيفة نسميه أمارة لكن ليست بحجة وليست بمعتبرة وليست بخاصة. فهذه الأوصاف لم تكن أوصاف للمسبب للظن وإنما أوصاف للسبب. فإسناد المعتبر إلى الظن في الحقيقة والواقع إسناد الشيء إلى غير ما هو له إسناد الشيء إلى غير ما هو له وإلا واقع المطلب أنه هذه الألفاظ والصفات وإن كانت تسندت إلى الظن لكن في واقع المطلب أن هذه الأوصاف أوصاف للسبب وهو الأمارة. هاي انتهت المقدمة انتهت المقدمة واضح هاي المقدمة الثالثة خلي أطبق المقدمة الرابعة والخامسة ترى ما بيه شيء. أما المقدمة الرابعة شو المقدمة الرابعة؟ الظن النوعي ما عندنا فيها شيء إن شاء الله. شو يقول الظن النوعي؟ يقول الشيخ أنه الأمارة سبب في إفادة شنو قلت أنت بالمقدمة الثالثة في إفادة الظن والله عز وجل جعل الحجية للأمارة بسبب إفادتها بسبب إفادتها شنو الظن. هذا يا ظن الذي الله جعل الحجية للأمارة بسبب إفادتها للظن يا ظن الظن الشخصي لو الظن النوعي يا ظن الظن الشخصي لو الظن النوعي الأمارة الله ليش جعلها حجة؟ قالوا الله جعلها حجة لأن فيها كاشفية عن الواقع كاشفية شنو؟ ناقص الوسامة ناقصة، هاي كاشفية ناقصة عن الواقع تولد لي ظن فيه، وعلى أساس مولدية الأمارة للظن الله أمضى الأمارة، الله أمضى الأمارة. عندنا سؤال، الأمارة الله جعلها حجة فيما إذا أفادت الظن النوعي أم الظن الشخصي؟ أولا، ما هو الفارق بين الظن النوعي والظن الشخصي؟ وهل أن الأمارة يعني فلسفت هذا القيد ما هو؟ هل أن الأمارة دليل حجيتها كونها مفيدة للظن الشخصي أم للظن النوعي؟ ماذا نستفيد؟ إذن لنا سؤالان في هذه المقدمة، لنا سؤالان. السؤال الأول، هذا قيد النوعي، هل هو قيد توضيحي أم احترازي؟ السؤال الثاني، فلسفة هذا القيد ما هو؟ أخواني، بس أنا أمثل بمثال، إحنا شايفين قبل بالفقه هاي ماخذينها بعد بالفقه، الحرج. أنا زوجتي مريضة، تدرون أنه المرأة إذا تريد تراجع دكتور يجوز لو ما يجوز في حالة الاختيار، أكو دكتور وأكو دكتور، حتى هذا من الدكتور مو بس بالحكي شخص وصفة، لا 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 لا، يكون يكشف على بدن المرأة، في حالة الاختيار يجوز مراجعة المماثل غير المماثل يجوز، يعني المرأة للرجال والرجال للمرأة، قالوا الجماعة لا يجوز، مو يتقال أنا زوجتي مريضة طبيبة نسائية بالنجف ما وإنما أكو طبيبة نسائية بالحلة وفرضوا عند عامة الناس الذهاب من النجف، لأنه أنا أعيش في النجف والنجف حالتهم المادية فقيرة، بس أنا الله ممكنني. الطابع العام على أهالي النجف أنه الذهاب بالزوجة من النجف إلى الحلة فيه حاج، هذا شو سمين الطابع العام حاج، بس أنا إذا سؤلت قالوا يا بي تقدر تأخذ زوجتك من النجف إلى الحلة، أقول يبدي سيارة عندي والحمد لله أقدر أخذها من النجف إلى الحلة. هناش قالوا الفقهاء، قالوا المدار في الحرج، أنت أيها الزوج يجب عليك أن تأخذ زوجتك إلى الحلة وتراجع بها بالنجف تقدر. قلت عند طابع الناس يوجد في الذهاب إلى الحلة حرج، بينما أنا عندي أنا شخصا أنه ما عندي حرج. إيش قالوا الجماعة؟ قالوا المدار في الأحكام في الحرج على الحرج الشخصي والنوعي، لا 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 لا، على الحرج الشخصي. فقالوا يا أبا وإن كان 99% من الناس عندهم حرج، بس أنت شنو أنت؟ أقوله ما عنده حرج، يقول له قوم أخذ زوجتك إلى الحلة، قوم أخذ زوجتك بقى. أقول ليش مو عند عامة الناس؟ يقول إيه عند عامة الناس، بس المدار في الحرج والضرار مو على الحرج النوعي وإنما على الحرج الشخصي. لو عكست الآية، شلون عكست الآية؟ عند عامة الناس ما في حرج، بالعكس عكست الآية، قلب المطلب. عامة أهالي النجف حالتهم المادية زينة، أنا حالتي المادية مسحوقة، فأنا علي حرج، بيد أن الطابع العام ما عليهم حرج أن يأخذ زوجته من النجف إلى الحلة. هنا إيش قالوا الجماعة؟ يجب علي أن أذهب إلى الحلة لو ما يجب؟ أنا عندي حرج أنا. ها؟ لا يجب. فقالوا بعض الأحكام المدار فيها يقوم على أساس نكات ومحاسبات شخصية، كما في باب الحرج والضرار. في باب الأمارة وأن الله عز وجل جعل الأمارة حجة، الشيخ يريد يدعي يقول لأن الأمارة تفيد الظن النوعي، وإن لم تفد الأمارة ظنا شخصيا وظنا شخصيا. شنو الظن النوعي؟ يعني الأمارة هي عبارة عن ذلك الطريق الذي يفيد الظن عند عامة الناس، ولا نشترط أن يفيد الظن عند كل إنسان عدال. فأضرب لك مثال هالسؤال، زرارة، إذا زرارة إجا قال صلاة الجمعة واجبة، عند عامة، أنا فقيه وسواسي، فقيه مدفن، عند عامة الفقهاء قول زرارة شنو؟ ساعدني، ها؟ أورث الظن. عند عامة الفقهاء شنو؟ قول زرارة أورث الظن، بس أنا عندي شنو؟ أنا ما أورث الظن، فشو نسمي هنا قول زرارة أورث ظنا شخصيا لو ظنا نوعيا؟ ظنا نوعيا لأنه حتى وإن أنا ما خلق عندي ظن شخصي، بس بما أنه خلق الظن في أذهان عامة الفقهاء نقول إذا خبر زرارة ولد ظنا نوعيا أجل لم يكن مولدا للظن الشخصي، هذا واضح. وعلى هذا الأساس يقول أنت أيها الفقيه الوسواسي يجب عليك أن تفتي أن صلاة الجمعة واجبة، لو تقول لا أنا ما حصل لظن. ها يقول إذا كان المدار أن حجية الأمارة على الظن الشخصي، أنت أيها الفقيه الوسواسي، بعض الفقهاء صعب المرات مو بسرعة يعني شنو يحصل عندك مثلنا، نقول له أنت أيها الفقيه الذي ما حصل عندك ظن لا يجب عليك أن تفتي على مؤدى قول زرارة. ليش؟ لأن المدار في حجية الأمارة على الظن الشخصي، وإنت حصل لك ظن شخصي أو حصل لك ما حصل لك. أما إذا قلنا كما هو المختار عند المصنف أن مدرك حجية الأمارة هي كونها تفيد الظن النوعي مو الظن الشخصي، فش نقول لك أيها الفقيه؟ نقول له يجب عليك أن تفتي على مؤدى قول زرارة وإن لم يتولد منه ظنا شخصيا عندك. ليش؟ لأن قول زرارة حجة في حقك، حتى أنت في حقك اللي ما حصل عندك ظن، لأنه هذا قول زرارة شو؟ ولد ظن النوع. ومدرك حجية الأمارة شنو؟ مدرك حجية الأمارة وأن الله جعل الحجية للأمارة لأنها تفيد الظن الشخصي لو لأنها تفيد الظن النوعي. فالأمارة حجة إذا أفادت الظن النوعي حتى بلحاظ ذلك الشخص الذي لم يحصل عنده ظن شخصي بمؤدى الأمارة. ليش شيخنا؟ قال لأني أنا المظفر أستفيد من دليل حجية الأمارة أن دليل أمضائها أن الأمارة أمضيت بسبب إفادتها الظن النوعي، ولم تكن الأمارة دليل أمضائها أنها بسبب إفادتها الظن الشخصي. نعم في دليل الحرج والضرار المدار على اليمن على الشخصي، أما في حجية الأمارة المدار على اليمن على النوعي. واضح هذا كلام الشيخ؟ هذا هم المقدمة الثالثة الرابعة، هذا ما عندي واضح المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة شوية بها ضرار، المقدمة الخامسة شوية هاي بها ضرار. شنو المقدمة الخامسة؟ مصطلح الأمارة والأصل العمل. هاي عندي بها ثلاث نقاط بس اكتبوا لي زين، عندي بها ثلاث نقاط. شنو النقاط الثلاثة؟ النقاط الثلاثة شنو؟ النقطة الأولى هل أن مصطلح الأمارة أو الحجة بالمعنى الأصولي يشمل ويعم الأصل العملي أم لا؟ ولماذا؟ النقطة الأولى هل أن مصطلح الأمارة أو الحجية بالمعنى الأصولي يعم ويشمل مصطلح الأصل العملي أم لا؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية هل أن الأصول العملية محكومة بالحجية أو لا؟ النقطة الثالثة والمهمة تحقيق في حال الاستصحاب، تحقيق في حال هاي تكفي. أما النقطة الأولى شنو النقطة الأولى؟ مصطلح الأمارة والحجية بالمعنى الأصولي تشمل وتعم مصطلح الأصل العملي أو لا؟ أخواني سمتوا للزين، احنا فضينا بعد سابقا الأمارة شنو قلنا؟ الأمارة كل شيء، هو الشيخ قال كل شيء يثبت متعلق ولا يبلغ درجة الخطأ. يعني احنا قلنا هذا شنو مقصوده؟ الأمارة كل شيء فيه حكاية ناقص عليه من. أما الأصل العملي فيه حكاية عن الواقع لو ما فيه. إذا مصطلح الحجة بالمعنى الأصولي ومصطلح الأمارة لا يشمل الأصل العملي. ليش؟ لأن الأمارة معناها كل شيء فيه حكاية عن الواقع، غايته تلك الحكاية لم تكن حكاية تامة وإنما كانت حكاية ناقصة، وهذا بخلاف الأصل العملي. فإن الأصل العملي ليس لسانه لسان الحكاية عن الواقع، بل لسان الأصل العملي هو تحديد الوظيفة العملية، تحديد الوظيفة العملية عند الشيخ، ولم يكن لسانه لسان شنو؟ كشف الستار عن الواقع. لا يقول لي أنا أردح أعطيك وظيفة عملية. واضح هذا؟ هذا تذكرون مثالنا السابق قلنا شنو؟ مثال الأصل العملي شنو؟ مثل المسكنات. مثال الأصل العملي مثل المسكنات اللي يستخدمها الطبيب. قلنا الطبيب مرة يجي يبحث على مرضك ويشخص مرضك 100% ويكتب وصفة. هذا شنو نسميه؟ قطع. مرة يبحث مرضك ويشخص مرضك 80% ويكتب وصفة. هاي الوصفة اللي يكتبها على أساس معالجة الواقع لو على أساس شنو؟ معالجة الواقع. يقول بلي أنا حد شخص الواقع غير وتشتري شنو؟ نعم. ومرة لا، كل ما الطبيب يبحث ما يتوصل إلى مرضك، بس أنت شنو الآن ده تتألم، فيكتب لك مسكنات. هاي المسكنات في عالم الطب، هاي المسكنات فيها حكاية عن الواقع لو تحديد وظيفة عملية. يقول لي بابا هسه ما أدري مرضك كل ما العراق ما يشخص، يراد يسافر إلى لندن، بس أنت من هنا إلى لندن تحتاج 8 ساعات في الطيارة، خل أعطيك مسكنات إلى أن تصل إلى الطبيب في بريطانيا، بس خلك تبلك مسكنات. هاي المسكنات لم تكن ناظرة لم تكن ناظرة إلى الواقع، وإنما تريد تحدد وظيفة. مثال المسكنات في علم الطب كمثال الأصول العملية في علم الأصول. إذن مصطلح الأمارة لا يعم ولا يشمل الأصل العملي، لأن مصطلح الأمارة هو ذلك الطريق الذي فيه حكاية ناقصة عن الواقع، ومصطلح الأصل العملي هو ذلك الطريق الذي فيه ازدياد عن الحكاية عن الواقع، وإنما يحدد وظيفة عملية فعال. وعلى هذا الأساس مصطلح الأمارة لا يشمل ولا يعم مصطلح الأصل العملي. واضح هذا؟ هاي مصطلح مصطلح. إذا شفتوني زين، إذا الاستصحاب أصل عملي، أقدر أسمي أقول الاستصحاب. هل صراحة أقول لك هاي الجملة صحيحة لو خاطئة؟ الاستصحاب حجة وليس بحجة. شلون حجة وليس بحجة؟ أو أقول لك املأ الفراغات الآتية. سؤال: املأ الفراغات الآتية. شلون املأ الفراغات الآتية؟ الاستصحاب حجة بالمعنى فراغ، وهو ليس بحجة بالمعنى فراغ. لا الاستصحاب حجة بالمعنى اللغوي، يعني شنو؟ يعني منجز ومعتبر، وليس بحجة بالمعنى الأصولي. ليش ليس بحجة بالمعنى الأصولي؟ لأن الحجة بالمعنى الأصولي كل شيء فيه حكاية عن الواقع، والاستصحاب شنو؟ ما في حكاية عن الواقع. طبعا عند بعض خلافا للخوئي والنير زنائي
ينشف من احتياط، مو من إصابة الواقع.
ما في حكاية عن الواقع.
هو لو
خطر
له تمام، انا
احتار، فانا متيقن اصبت
الواقع.
لا اصبت الواقع، بس هو الاحتياط يقول لك انا احكي عن الواقع لو وظيفتك تسوي هيك وانا اضمن لك براءة ذمتك. ايش يقول لك؟ مو يقول لك ترى الواقع خطر تمام عليك، يقول لك انت تسوي خطر تمام، انا اضمن لك اذا سويت هاي الوظيفة تبرأ ذمتك من الواقع المجهول. لا هو من الاحتياط يعرفوا بهذا التعريف، هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول. هو هذا إيه، فما قلنا ما بيها حكاية عن الواقع وما بيها كاشفية عن الواقع. هذا صحيح. إذا الاستصحاب حجة بالمعنى اللغوي وليس حجة بالمعنى الأصولي. وبهذا انكشف النقطة الثانية. النقطة الثانية شنو؟ هل أن الأصول العملية محكومة بالحجية أو لا؟ جواب شنو؟ أجل لا، أجل أن الأصول العملية محكومة بالحجية بالمعنى اللغوي. وهو شنو المعنى اللغوي؟ هذا أخذناه في المقدمة الثانية، المنجزية والمعتبرية. ولكن الأصول العملية لم تكن محكومة بالحجية بالمعنى اللغوي. هاي النقطة الثانية. النقطة الثانية قبل لا أصل بالنقطة الثالثة، القطع حجة بالمعنى الأصولي لو مو حجة؟ لا ليس بحجة. ليش؟
لا يتعلق هو بنفسه حجة.
لا هو يثبت متعلقه، القطع يثبت متعلقه، بس ليش مو حجة بالمعنى الأصولي؟ لأن بكشف تام. القطع بكشف، لكن بما أنه كشف تام فبعد ما يسمي حجة بالمعنى الأصولي. الحجية الأصولية قلنا بها قيدان، فيها كشف عن الواقع وهذا كشف لابد يكون ناقص. أما القطع فيه كشف عن الواقع لكن الكشف شنو؟ تام. فما نسمي حجية بالمعنى الأصولي وإن كان نسميه شنو؟ حجية بالمعنى اللغوي يعني منجز ومعذر. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة والمهمة إخواني وهي معترك الأصحاب تحقيق في حال الأصحاب إن شاء الله بالحلقة الثالثة بالكفاية راح تأخذون أنه هناك مزيد تفصيل في الأصحاب. أكثر سؤال مطروح عند الأعلام هل أن الأصحاب أمارة أم أنه أصل عمل؟ سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يرى أن الأصحاب أمارة والميرزا النائيني يرى أن الأصحاب أمارة. النقطة الثالثة تحقيق في حال في حين أن مشهور علمائنا يرى أن الاستصحاب حصل عليه. في الحقيقة والواقع الآراء في الاستصحاب ثلاثة. الآراء في الاستصحاب ثلاثة وراح أبين لك الآراء الأقوال ومدركية هذه الأقوال. الشيخ أشار لهذه المطلب بس بعبارة كلش مضبوطة. أنا شو أريد أفتح المطلب. في الاستصحاب أقوال ثلاثة. القول الأول وهو للخوئي والميرزا النائيني أن الاستصحاب أمارة. القول الثاني وهو لبعض علمائنا أن الاستصحاب أصل عملي بحث نسميه بحث. القول الثالث الاستصحاب أصل عملي محرز أصل محرز. ثلاث أقوال. والقول الثالث هو مختار المفضل. قول الثالث يا القول الثالث أصل محرز هو مختار واضح هذا. إذن ثلاث أقوال دي. ما هو مدركية هذه الأقوال؟ مدركية هذه الأقوال ما هي؟ إذا إن شاء الله بعد هذا إخواني بس أردبين باشر أنا ما أدري الرغبة لكم ويحكمنا التصويت إحنا حتى نمشي بالمادة إن شاء الله تعالى. رأيي أنه يصير درسنا على رأس الساعة التاسعة حتى نأخذ وقت أكثر. رأس الساعة التاسعة فرضوا 9:55 موافقين لو ما موافقين تصويت نسوي 9:55 حتى نأخذ مادة أكثر هنحاول نمشي بالمادة. أكو بعض الأخوة 9:55 ما يقدر؟ إذن كلنا نقدر؟ إخواني 9:55 حتى يساعدنا في ساعة من الوقت. شوف أنا الآن بثرت المطب لا طبقت لا كذا. فإن شاء الله غدا إن شاء الله تعالى 9:55 حتى إن شاء الله المخطط إلى خلال هذه السنة إحنا ننهي المادة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. آه.